كلنا مررنا بهذا الموقف من قبل، نضبط المنبه على الساعة الخامسة صباحاً ونحن مقتنعون تماماً بأهمية الاستيقاظ المبكر وممارسة الرياضة.
نعم، وتكون النية صادقة جداً في تلك اللحظة.
النية صادقة والفوائد واضحة وضوح الشمس، ولكن عندما يرن المنبه تتبخر كل تلك القناعات.
صحيح،
نمد أيدينا لنضغط على زر التأجيل ونعود للنوم. يعني نحن كبشر نمتلك هذه القدرة العجيبة بل والمحبطة جدا على معرفة الصواب بدقة متناهية، ثم وبحماس شديد نفعل العكس تماما.
بالضبط.
لماذا نمارس هذا التخريب الذاتي؟ يعني لماذا تعجز عقولنا عن السيطرة على أفعالنا؟ مرحبا بالانضمام إلى هذه الجولة التحليلية المعمقة. نحن لا نتحدث اليوم عن مجرد كسل صباحي،
لا أبدا،
بل نغوص في واحدة من أقدم المعضلات الإنسانية على الإطلاق. حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع. لفهم هذا اللغز نستند اليوم إلى مصادر ثرية جدا، أبرزها محاضرة وتحليلات الدكتور كريك كينر.
نعم،
تحديدا حول النصوص القديمة في الرسالة إلى أهل روميا الإصحاح السابع وبداية الثامن. مهمتنا اليوم هي استكشاف هذا الصراع الأزلي بين ما نعلم أنه صواب وبين ما تفرضه علينا طبيعتنا البشرية.
إنها بالفعل معضلة تضرب في صميم التجربة الإنسانية، وما يجعل هذا الاستكشاف المعمق مذهلا هو أننا نتعامل مع نصوص عمرها آلاف السنين، يعني نصوص تم تشريحها وتحليلها لقرون.
ورغم ذلك الكثير منا لا يزال يسيء فهمها بالكامل، أليس كذلك؟
أتفق معك تماما. هناك مصطلحات تم استهلاكها عبر التاريخ، مثل الجسد والشهوات والقانون. هذه الكلمات اتخذت معاني لم تكن مقصودة أبدا في السياق التاريخي والفلسفي للقرن الأول الميلادي.
واو.
نعم، فإذا تمكننا من إزالة الغبار عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمات، فإن فهمنا لسبب فشلنا في فعل الصواب سيتغير رأسا على عقب.
إذن دعنا نبدأ بإزالة هذا الغبار وتفتيك المصطلحات الأساسية. الكلمة التي تقفز فورا إلى الواجهة وتسبب الكثير من الإرباك، يعني هي كلمة الجسد.
صحيح، الجسد.
دي على أنه المشكلة؟
هذا هو الانطباع الشائع.
يبدو أن هناك عداء تاريخي تجاه المادة، وكأن الجسد بطبيعته شرير والروح هي فقط الشيء الصالح. فكيف يمكننا أن نقول إن هناك سوء فهم هنا؟
هذا التساؤل في محله تماما، وهو جوهر المشكلة. المذهل هنا هو التمييز الدقيق في اللغة اليونانية القديمة التي كتبت بها هذه النصوص.
طيب، ما هو هذا التمييز؟
في تلك اللغة هناك كلمتان مختلفتان تماما يتم ترجمتهما اليوم ببساطة إلى كلمة الجسد. الكلمة الأولى هي السوما، وتعني الجسد المادي، أي العظام واللحم والخلايا.
حسناً، سوما، وما هي الكلمة الثانية؟
الكلمة الثانية هي الساركس، والتي تترجم غالباً إلى اللحم، ولكنها في الواقع تشير إلى الطبيعة البشرية الضعيفة والمنفصلة عن التوجيه. الكاتب هنا، بولوس، لا يكره السوما أو الجسد المادي على الإطلاق.
هذا تمييز لغوي مثير، لكن ماذا يعني ذلك عملياً؟ أقصد في ذلك الوقت، ألم تكن الفلسفات السائدة تحتقر الجسد ككتلة مادية؟
بلى، بعض الفلاسفة في ذلك العصر، يعني مثل بعض المدارس الأفلاطونية والغنوصيين، اعتبروا الجسد المادي بمثابة سجن أو مقبرة للروح.
مقبرة؟
نعم، حتى أنهم استخدموا تلاعبا لفظيا يونانيا شهيرا، سوما سيما، والذي يعني الجسد قبر. أرادوا التحرر من كل ما هو مادي.
يا إلهي، الجسد قبر.
بالضبط، لكن النص الذي يحلله الدكتور كينر ينطلق من خلفية مختلفة جذريا، خلفية تعتبر أن الجسد بحد ذاته صالح تماما، وهو امتداد لنظرة سفر التكوين التي ترى أن كل ما خلق كان حسنا.
إذن المشكلة ليست في الجسد المادي؟
صحيح، الجوع على سبيل المثال ليس خطيئة بل آلية بقاء. الرغبة في التكاثر ليست شرا بل هي ضرورية لاستمرار الجنس البشري. الجسد ليس هو العدو.
حسنا، إذا كان الجسد المادي بريئا، وإذا كانت غرائزنا الأساسية مثل الجوع والرغبة جيدة وضرورية، فما هي المشكلة إذن؟ لماذا نفشل؟
هذا هو السؤال الجوهري.
هذا يذكرني بتشبيه أعتقد أنه يوضح الفكرة. لنفترض أن الجسد يشبه السيارة، وهذه الشهوات والغرائز هي المحرك.
تشبيه ممتاز.
المحرك شيء رائع، بل هو ضروري جدا لتتحرك السيارة إلى الأمام. بدون المحرك نحن مجرد كتلة معدنية ساكنة. لكن أين تكمن الكارثة؟
أين؟
الكارثة تحدث عندما يقرر المحرك ألا يكتفي بتوليد الطاقة، بل يقفز من مكانه ليتولى هو عجلة القيادة. إذا قاد المحرك السيارة ستقع حادثة مروعة لا محالة.
تشبيه عبقري، وهو يصف بدقة المعنى المقصود بكلمة ساركس أو الطبيعة البشرية الضعيفة.
ساركس هي المحرك الذي يحاول القيادة إذن.
بالضبط. المشكلة الحقيقية لا تكمن في امتلاك محرك قوي، بل في الخضوع التام لذلك المحرك، بحيث يفقد السائق السيطرة. عندما يتحول الجوع إلى شراهة مفرطة أو تتحول الرغبة الطبيعية إلى هوس مدمر، هنا تكمن المشكلة.
وهذا ما كان يقصده النص القديم.
نعم، النص يتحدث عن الضعف البشري، عن حالة الإنسانية عندما تترك لنفسها ولغرائزها دون ضابط، فتميل نحو تدمير الذات.
طيب، إذا كان الأمر يتعلق بأن المحرك يحاول دائما السيطرة على عجلة القيادة، أليس الحل المنطقي والبسيط هو وضع قواعد صارمة؟
يبدو هذا كحل منطقي في البداية.
يعني لنبني جدرانا فولاذية حول المسار، ولنضع إشارات مرور حازمة، وكاميرات مراقبة في كل زاوية، وعقوبات شديدة على أي تجاوز. أليس هذا هو دور القانون أو الشريعة؟ لماذا لا تكفي القواعد لضبط هذه الطبيعة البشرية المتمردة؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول وظيفة القوانين والقواعد وحدودها. للرد على هذا يستخدم النص تشبيها من قوانين الزواج القديمة.
الزواج؟ كيف ذلك؟
لنتخيل امرأة متزوجة. في ظل القانون هي ملزمة بالبقاء في هذا الزواج طالما كان زوجها على قيد الحياة. القانون يربطها بهذا العهد.
واضح.
ولكن ماذا يحدث إذا توفي الزوج؟ تنقطع تلك الرابطة القانونية تماما وتصبح حرة في الدخول في عهد جديد. الكاتب يستخدم هذه الصورة ليقول أن البشرية كانت مرتبطة بقانون أو نظام قائم على القواعد الصارمة.
حسنا.
ولكن للوصول إلى تحول حقيقي كان لابد من الموت عن ذلك النظام القديم المعتمد على القواعد للارتباط بنظام جديد تماما.
دعني أوقفك هنا للحظة، لأن هذا يبدو غير منطقي بالنسبة للكثيرين. نحن نعيش في عالم يقدس القوانين.
هذا صحيح.
القواعد تخبرنا بما هو الصواب وما هو خطأ. كيف يمكن أن يكون الارتباط بنظام القواعد أمرا سلبيا يجب الموت عنه؟ أليست القواعد شيئا جيدا؟
القواعد ممتازة، ولكن فقط في إعطاء المعلومات وتشخيص الحالة. الدكتور كينر يوضح أن القانون مثل جهاز كشف الأمراض.
يشخص المرض.
بالضبط. يخبرنا أن هناك ورما أو أن هناك خطأ ما، لكنه لا يمتلك أي قدرة على إجراء الجراحة واستئصال هذا الورم. القواعد تقول لا تسرق، لا تكذب.
وهي معلومات صحيحة.
معلومات صحيحة وجيدة، لكنها لا تمنح الإنسان القوة الداخلية للتوقف عن السرقة أو الكذب. بل الأسوأ من ذلك، يشير النص إلى ظاهرة نفسية عميقة. القواعد الصارمة قد تستفز الرغبة الكامنة في التمرد.
تستفز التمرد؟
نعم، بمجرد أن يوضع حاجز ومكتوب عليه ممنوع اللمس، تولد في النفس رغبة غامضة في لمسه.
هذا هو بالضبط تأثير الفيل الوردي الشهير في علم النفس؟
الفيل الوردي، نعم.
إذا قيل لأي شخص للآن، مهما فعلت أرجوك ألا تفكر على الإطلاق في فيل وردي ضخم، فما الذي سيحدث؟ عقله سيتعرض لهجوم كاسح من الفيل الوردية التي تتراقص في مخيلته.
بالضبط.
القواعد والممنوعات تعمل كعدسة مكبرة، تسلط الضوء بشدة على المشكلة وتجعلنا مهووسين بها، لكنها لا تعالجها أبدا.
وهذا الهوس بالممنوعات أدى تاريخيا إلى رد فعل بشري غريب، محاولة الإدارة التفصيلية الدقيقة، أو ما يعرف بالإدارة الدقيقة للأخلاق.
الإدارة الدقيقة؟
نعم، عندما تفشل القواعد العامة في إحداث التغيير، يميل البشر إلى خلق قواعد فرعية أصغر وأعقد.
النص يستخدم أسلوبا بلاغيا قديما يعرف بالمقارنة أو سينكريسيس.
سينكريسيس.
صحيح، حيث يقارن بين العهد القديم ونظام القواعد الذي كان يعتبر جيدا، وبين العهد الجديد الذي يطرح كبديل أعظم وأكثر فاعلية. لم تكن المشكلة أن القواعد القديمة سيئة،
بل ماذا؟
بل إنها قادت الناس إلى الغرق في مستنقع من التفاصيل الحرفية الدقيقة على حساب الجوهر.
الغرق في التفاصيل، يعني المحاضرة ذكرت أمثلة مذهلة عن هذا. كان هناك معلمون قدماء يكرسون حياتهم للتركيز على التفاصيل إملائية دقيقة في النصوص.
هذا صحيح،
كأن يلاحظوا تكرار حرف معين أو شكل الكلمة ويبنون عليها نظريات أخلاقية كاملة، متجاهلين الرسالة الأساسية المتمثلة في العدالة أو الرحمة.
نعم، وهناك قصة أوردها المحاضر لتوضيح مدى عبثية هذا الهوس والتفاصيل.
تفضل.
لنتخيل أننا نقرأ جملة بسيطة وجميلة تقول: رأيت القطة تركض، ثم يأتي شخص مهووس بالإدارة الدقيقة ويبدأ بتفكيكها.
يبدأ بالتشريح.
بالضبط، يقول: رأيت فعلا ماض يعبر عن استقبال حسي لترددات ضوئية، والقطة هي كائن من الثدييات آكلة اللحوم ذات مخالب قابلة للانكماش، وتركض تشير إلى تسارع حركي رباعي الأطراف مع لحظة انعدام وزن.
واو، هذا معقد جدا.
بحلول الوقت الذي ينتهي فيه من هذا التشريح اللغوي والنحوي المعقد، نكون قد فقدنا تماما الصورة الجمالية والمعنى البسيط للجملة.
فقدنا الجوهر.
تماما. محاولة التحكم في كل تفصيلة أخلاقية بجهد شخصي تشبه هذا التحليل المعقد، إنها تفقدنا جوهر الحياة.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. هذا الهوس بالترتيب الدقيق يذكرني بدعابة شهيرة.
دعابة؟
نعم، عن شخص قيل له إنه يعاني من الوسواس القهري أو ما يعرف باختصار OCD، فأجاب بانزعاج: لا، أنا أعاني من CDO، لأن الحروف يجب أن تكون مرتبة أبجديا.
هذه جيدة جدا.
هذا هو هوس الإدارة الدقيقة في أوضح صورة. لكن محاولة السيطرة على الطبيعة البشرية من خلال ترتيب كل نبضة وكل فكرة وكل تصرف حسب القواعد، هذا لابد أن يؤدي إلى انهيار نفسي وإرهاق دائم.
وهذا الإرهاق هو بالذات ما يقودنا إلى ذروة المعاناة الموصوفة في الإصحاح السابع من الرسالة إلى أهل رومية.
ذروة المعاناة.
نعم، إنها لحظة الانكسار التام، حيث تنطلق تلك الصرخة المدوية: أنا أعرف الصواب لكني أفعل الخطأ، الشيء الجيد الذي أريد أن أفعله لا أفعله، والشيء السيء الذي أكرهه أجد نفسي أفعله.
يا إلهي، هذا مؤلم جدا.
هذا يضعنا أمام لغز آثار حيرة العلماء لفترات طويلة: من هو هذا الأنا المتحدث في النص؟
نعم، من الذي يعيش هذا الصراع المروع؟ هل الكاتب بولس يكتب مذكراته الشخصية عن ماضيه قبل التحول الروحي؟ أم أنه يعبر عن معاناته اليومية المستمرة؟
هذا النقاش عميق جدا. هناك من يرى أن الكاتب يتحدث بلسان آدم وتمثيله لسقوط البشرية، ولكن بناء على تحليلات خبراء مثل دوغلاس مو والتي يستند إليها كينر، نجد أن التفسير الأقوى هو أن الكاتب يستخدم أداة بلاغية متقدمة تعرف بالتجسيد البلاغي أو بروسوبوبويا.
مهلا، أداة بلاغية؟ تقصد أنه كان يتقمص شخصية كالممثلين في المسرح بدلاً من كتابة يومياته؟
تماماً، في التجسيد البلاغي يتقمص الكاتب صوتاً أو شخصية لتمثيل حالة جماعية. المتحدث هنا ليس بالضرورة الكاتب في لحظة ضعف شخصية،
بل من؟
بل هو صوت الإنسانية الخاضعة للقانون. إنه يتحدث بلسان أي شخص يمتلك معرفة كاملة بالقواعد ويحاول تطبيقها بقوته الذاتية. لذلك نجد النص يستخدم مبالغات بلاغية صارخة.
مثل ماذا؟
مثل القول: أنا جسدي ومباع كعبد للخطأ، أو لا يسكن في أي شيء صالح. هذه لغة درامية مكثفة تهدف إلى تصوير الشلل التام لعقلية الشخص الذي يعلم كل ما يجب فعله، لكنه يجد نفسه مقيدا ومستعبدا لعاداته وشهواته.
هذا يلامس وترا حساسا لدينا جميعا. الأمر لا يقتصر على النصوص القديمة، بل يتكرر في حياتنا كل عام مع قرارات السنة الجديدة.
قرارات السنة الجديدة، مثال ممتاز.
في الأول من يناير نكون في قمة الوضوح العقلي، سنأكل طعاماً صحياً وسنوفر المال وسنتعلم لغة جديدة، القانون واضحاً ومكتوب ومثالي.
صحيح، الخطة تكون مثالية،
ولكن بحلول منتصف فبراير وتحت ضغط الإرهاق أو التوتر تنهار قلعة الإرادة أمام أول قطعة حلوى نراها. عقولنا تراقب بصمت وعجز بينما تقوم أيدينا بما قررنا ألا نفعله.
هذا الانفصال المرعب بين المعرفة العقلية والسلوك الفعلي لم يكن حكراً على النصوص الدينية فقط، بل كان هاجساً في المجتمعات القديمة بشكل عام.
حقاً؟
نعم، المحاضرة تشير إلى أن هذا الصراع تم تجسيده ببراعة في المسرحيات اليونانية الكلاسيكية، لعل أبرز مثال هو مسرحية ميديا للكاتب يوريبيدس.
ميديا، نعم، قصة مأساوية.
ميديا في لحظة غضب وانتقام من زوجها تقرر قتل أطفالها. المرعب في المسرحية ليس فقط الجريمة،
بل ماذا؟
بل إن ميديا في ذروة الأحداث تعلن بوضوح أنها تعلم تماماً أن ما تفعله هو شر مطلق وكارثة، لكنها تعترف بأن شغفها ورغبتها في الانتقام أقوى من عقلها ومنطقها.
واو، عقلها يعلم لكن المشاعر تسيطر.
بالضبط، المجتمعات القديمة كانت تنظر بخوف وازدراء لمن لا يستطيع السيطرة على انفعالاته، وتعتبر أن فقدان السيطرة هو قمة العبودية.
طيب، إذا كان الاعتماد على القواعد قد فشل وقوة الإرادة تنهار دائما، فماذا عن الفلسفة والمنطق البشري؟
الفلسفة؟
نعم، يعني في ذلك العصر ألم يكن هناك فلاسفة مثل الرواقيين يدعون أنهم وجدوا الحل الجذري لمشكلة المشاعر والضعف البشري من خلال قوة العقل الخالص؟
بالفعل، الفلسفة الرواقية كانت تعتبر نفسها العلاج الناجع لهذا المرض. الرواقيون آمنوا بأن الإنسان العقلاني يمكنه بل ويجب عليه القضاء تماماً على المشاعر السلبية مثل الخوف والغضب والحزن،
وأن العقل قادر على السيطرة المطلقة.
صحيح، لكن الدكتور كينر يروي قصة كاشفة جداً تعود لتلك الحقبة. القصة تتحدث عن فيلسوف رواقي بارز كان على متن سفينة تجارية.
وماذا حدث؟
فجأة هبت عاصفة هجاء كادت أن تمزق السفينة، وبينما كان البحارة وهم أناس بسطاء غير متعلمين يصارعون الأمواج، كان هذا الفيلسوف العظيم يجلس ووجهه قد تحول إلى اللون الأبيض من شدة الرعب، يرتجف خوفا ويفقد كل سيطرته الرواقية.
يا لها من مفارقة، المنطق والفلسفة ينهاران عند أول مواجهة حقيقية مع خطر الموت.
وكيف برر الفيلسوف هذا الانهيار بعد أن هدأ البحر؟
عندما سخر منه البحارة لاحقاً متسائلين عن فائدة فلسفته إذا كان مرعوباً مثلهم، حاول الفيلسوف التبرير.
ماذا قال؟ استخدم مفهوماً يعرف بالمشاعر المسبقة أو الانفعالات الأولية، بروباثيا. جادل بأن هناك ردود فعل جسدية تسبق التفكير العقلاني، وأن هذا الشحوب والارتجاف كان مجرد تفاعل جسدي أولي قبل أن يتمكن العقل من السيطرة.
إذا تأملنا هذا التبرير، يبدو وكأنه اعتراف مبطن بأن الفلسفة الرواقية تتجاهل الطبيعة البشرية وتخلق وهماً بالسيطرة المطلقة. العقل البشري لا يستطيع بقرار فلسفي أن يطفئ نظام الإنذار في الجسد.
وهذا هو المذهل عندما نربط هذه القصة القديمة بعلم النفس العصبي الحديث.
كيف ذلك؟
الفيلسوف الرواقي كان يصف بكلمات بدائية حقيقة علمية مثبتة اليوم. العلم الحديث وتحديداً دراسات الدماغ يثبت أن منطقة التهديد في الدماغ مثل اللوزة الدماغية
الأميجدالة.
نعم، الأميجدالة تتفاعل وتطلق جرس الإنذار والخوف بشكل أسرع بكثير من قشرة الدماغ الجبهية المسؤولة عن التفكير العقلاني والمنطق.
يعني الجسد يتفاعل قبل العقل.
بالضبط. خذ على سبيل المثال رد فعل الإنسان عند سماع دوي انفجار مفاجئ. الجسد يجفل ويقفز قبل أن يحلل العقل أن هذا الصوت ربما يكون مجرد ألعاب نارية. هذه الغريزة، هذه السرعة في الاستجابة ضرورية للبقاء.
لو انتظر أسلافنا لتحليل البيانات منطقيا عند اقتئاب مفترس لانقرضنا منذ زمن طويل.
صحيح جدا.
إذن المشاعر والغرائز ليست هي العدو، ومحاولة كبتها هي محاربة لطواحين الهواء.
بالضبط،
ولذلك النص الذي يحلله كينر لا يدعو أبداً إلى قمع المشاعر وإطفاء إنسانيتنا كما أراد الرواقيون، بل هو يتعامل مع شيء أعمق وأكثر تعقيداً.
ما هو؟
مشكلة الاشتهاء أو توجيه الرغبات نحو ما يضر الإنسان ولا يخصه. هذا الانحراف في الرغبات لا يمكن حله بمجرد الكبت السطحي أو التجاهل الفلسفي، بل يتطلب تدخلاً جراحياً أعمق بكثير في جوهر الإنسان.
لقد وصلنا إلى طريق مسدود ومحبط حقاً.
يبدو كذلك.
إذا كانت القوانين تفشل لأنها مجرد معلومات، وقوة الإرادة تفشل لأنها تنهار تحت الضغط، والفلسفة تفشل لأنها تبيع نوهو السيطرة السطحية، فهل نحن محكوم علينا بالبقاء في هذه الحلقة المفرغة من الفشل؟ ما هو الحل الفعلي للخروج من هذا الفخ وفقا للنص؟
هنا نصل إلى نقطة التحول الكبرى في بداية الإصحاح الثامن، والتي تبدأ بإعلان جذري يكسر هذه الحلقة المفرغة. لا شيء من الدينونة.
لا شيء من الدينونة؟
نعم، هذا ليس مجرد إعلان تبرئة، بل هو إعلان عن تغيير كامل في نظام التشغيل الداخلي للإنسان. النص يقدم انتقالاً من ما يسميه عقلية الجسد التي تكلمنا عنها إلى عقلية الروح.
ما الفرق بينهما؟
عقلية الجسد هي العقلية التي تعيش في وضع البقاء الدائم وتلهث وراء الإشباع الفوري. الفلاسفة القدماء والنصوص تصف هذه العقلية بأنها تتخذ من بطنها إلهاً لها.
يعني أنها محاصرة في دائرة الاستهلاك اللحظي والخوف.
بالضبط. في المقابل، عقلية الروح تدخل قوة جديدة تماماً إلى المعادلة، أطلق عليها الكاتب قانون روح الحياة.
قانون روح الحياة.
نعم، وهذا القانون الجديد يمتلك القدرة على تحرير الإنسان من قانون الخطيئة والموت الذي كان يكبله.
إذن ماذا يعني كل هذا على المستوى العملي؟ يعني كيف يغير قانون روح الحياة سلوكنا اليومي؟ دعني أطرح هذا التشبيه لتوضيح آلية هذا التحول.
تفضل.
لنتخيل الفارق بين شخصين يعملان في نفس الشركة. الأول متقدم لوظيفة ويخضع لفترة تجريبية. هو يرهق نفسه في العمل، يراقب كل حركة، يخشى كسر أي قاعدة، ويعمل بدافع القلق والخوف لمحاولة إثبات أنه يستحق هذا المنصب.
مثال واقعي جدا.
الثاني هو شخص ورث الشركة للتو وأصبح المالك، قد يعمل بجد أكبر من الأول، ولكنه لا يعمل بدافع الخوف من الطرد أو محاولة إثبات الذات، بل يتصرف بثقة مطلقة بناء على هويته الجديدة كمالك للشركة.
تشبيه رائع جدا.
التغيير هنا لا يعتمد على فرض القواعد بالقوة، بل على الاستقرار النفسي الذي تمنحه الهوية الجديدة المضمونة.
إذا ربطنا هذا التشبيه الرائع بالصورة الكبرى للكتب المقدسة، سنجد أنه يجسد بالضبط ما وعد به الأنبياء القدامى مثل إرميا وحزقيال.
ماذا وعدوا؟
لقد كانت نبواتهم تتحدث عن عهد جديد لا تكتب فيه القوانين على ألواح حجرية خارجية يحاول الإنسان يائسا تطبيقها، بل عهد تكتب فيه القوانين على القلوب.
على القلوب؟
نعم، وهذا يفسر الآلية. التحول يأتي من الداخل نحو الخارج كمنحة مجانية أو هدية تغير طبيعة القلب، وليس كإنجاز ذاتي يبنى على الإدارة الدقيقة والأداء المتعب.
عندما يتغير الوعي.
بالضبط، عندما يتغير الوعي وتستقر الهوية الجديدة، تتغير الرغبات نفسها، وتصبح الأفعال الصالحة نتيجة طبيعية لهذه الهوية، وليست محاولة شاقة لتجنب العقاب.
يا لها من رحلة استكشافية غنية وعميقة. لقد بدأنا من تفكيك سوء فهمنا لمعنى الجسد، واكتشفنا أنه ليس شريرا بحد ذاته، بل المشكلة في ترك غرائزنا تتولى عجلة القيادة.
صحيح.
ثم استعرضنا كيف أن القواعد الصارمة تشخص المرض لكنها تزيد من التمرد ولا تقدم العلاج. رأينا كيف تفشل قوة الإرادة وينهار المنطق الرواقي أمام الطبيعة البشرية.
وفي النهاية وصلنا إلى الآلية الحقيقية للتحول، ليس بإضافة المزيد من القيود أو الكبت، بل باكتساب هوية جديدة وعقلية مستنيرة تغير القلب وتوجه الرغبات من الداخل.
وهذا يثبت أن محاولة هندسة السلوك البشري من الخارج محكوم عليها بالفشل المستمر. المعرفة وحدها لا تكفي للتحول، بل يحتاج المرء إلى تغيير جذري في وعيه الداخلي ومصدر دافعيته.
أتفق معك تماماً.
ومع اقترابنا من ختام هذه الجولة التحليلية، هناك فكرة عميقة تستحق التأمل والبناء على ما ناقشناه. إذا كان التحول الداخلي وزرع هوية جديدة وليس فرض القواعد الصارمة والمراقبة الدقيقة هو ما يغير الطبيعة البشرية حقاً وينقذها من التخريب الذاتي؟
نعم، هذا هو السؤال المهم.
فكيف يجب أن يغير هذا طريقة إدارتنا لعالمنا اليوم؟ يعني لنتأمل أنظمتنا التعليمية وأماكن العمل وهيكلنا الإدارية، هل ما زلنا نعتمد بشكل مفرط على عقلية العهد القديم؟
مجرد قواعد خارجية وعقوبات.
بالضبط. هل ما زلنا نستخدم كتيبات القواعد المعقدة وكاميرات المراقبة وأنظمة العقوبات كأدوات أساسية لإجبار الناس على السلوك الجيد؟ ماذا لو استثمرنا نفس هذا الجهد في بناء ثقافة تعزز الشعور بالانتماء والهوية المشتركة؟
تغيير من الداخل إلى الخارج.
صحيح. هل يمكن أن نجد حلاً لأزماتنا الإدارية والتربوية إذا توقفنا عن التركيز المهووس على مراقبة الأعراض وبدأنا في معالجة صحة الجسد ككل من الداخل؟ سؤال نتركه للمستمعين للتفكير فيه. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق، وإلى لقاء قريب في جولات قادمة.